بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أقسام التصديق. ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر، وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بثلا فهو اليقين، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن. يقول: بالنسبة إلى تصديق، طبعا له قسمان، وهناك قسمان آخران ليس من أقسام التصديق. يقول أنه عندما يكون هناك خبر، أي خبر من الأخبار، مثل: جاء زيد، إما أن نقطع به ونجزم. طبعا الذي يقابل جاء زيد ما هو؟ يعني عكس الخبر، أن زيد لم يأتي. يعني إذا قلنا جاء زيد وقطعنا بأنه جاء، يعني 100%، وتيقنا وجزمنا، هذا يسمى يقين، وهذا من أقسام التصديق. وأما إذا كان لا، ظننا مجيء زيد ظنا قويا، يعني احتملنا أن زيد جاء 90% أنه جاء، هذا يسمى ظن. أما إذا لا، لم نظن ولم نقطع بمجيء زيد، وإنما قلنا أن مجيء زيد 50% أنه جاء و50% أنه لم يأتي، هذا يسمى شك. يعني الشك تساوي الطرفين، المجيء وعدم المجيء. وأما الوهم فهو طرف الذي هو أقل من 50. فمثلا عندما نظن أن زيد جاء بنسبة 90%، بنسبة 10%، 10% ما هي؟ هل هي شك؟ لا. هل هي ظن؟ لا. هذا الاحتمال 10% نسميه وهم. يقول أن التصديق من أقسامه، لأن قلنا فيما سبق التصديق هو تصور مع جزم، لكن الجزم ليس المراد منه أن يكون 100%، وإنما يكون إما 100% يقين، فاليقين من أقسام تصديق، أو يكون ظن قوي 90% مثلا. لما يحصل عندك خبر وأنت تظنه 50% فأنت جازم به، ولذلك ترتب عليه الأثر. يعني الآن لما يأتي إليك شخص ويخبرك بخبر أن زيد جاء وأنت تطمئن بأنه جاء، ألا يحصل عندك جزم بأنه جاء، بحيث أنت تخبر الناس تقول لقد جاء زيد، فربما يسألك سائل ويقول إليك: هل أنت متأكد أن زيد جاء؟ فماذا تقول؟ تقول: زيد أخبرني أو فلان أخبرني، هذا الخبر إنما جعلك تخبر الناس لأنه صار عندك ظن قوي، وهذا الظن القوي جزم، ليس شرطا الجزم أن يكون 100%. فإذا الظن القوي تصديقه. وأما إذا كان 50% و50% ما حصل عندك جزم، إذا كان 10% 40% ما حصل عندك جزم، فاليقين التصديق تارة يكون إذا كان الخبر متيقنا، وتارة يكون إذا كان الخبر مظنونا ظنا قويا. قال: ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر، لذلك إيش؟ نحن نرجح هذا، فحصل عندنا جزم وسكنت نفسنا إلى الطرف الراجح، وهما طرفي الخبر ما هما؟ الوقوع وقوع الخبر أن زيد جاء، ولا وقوع أن زيد جاء ما وقع، لم يأتي يعني. سواء كان الطرف الآخر لما نقول وقوع المجيء، الوقوع هذا مضمون الخبر، الطرف الآخر هو عدم الوقوع، ما جاء زيد. سواء لما قلنا جاء زيد، الطرف الآخر وهو عدم مجيء زيد كان محتملا، قلنا جاء زيد لكن نحتمل 10% أن ما جاء، هذا الظن. أو لا، الطرف الآخر ليس بمحتمل، خلاص جاء زيد، عدم مجيئه مو محتمل لأن أنا اتصلت به في بيته وكلمني، فمتيقن من لأني رأيته في السوق فأخبرت بأنه جاء. لما يقول لي شخص هل أنت متأكد أن زيد جاء؟ أقول نعم 100% لأني رأيته في السوق. فالطرف الآخر وهو عدم مجيئه ليس بمحتمل، لا أحتمله البت. فإن كان هذا الترجيح، الآن نقول ربما أنا أرجح طرف المجيء، الطرف الثاني عليكم السلام، الطرف الثاني وهو عدم المجيء، إما أنه هذا أنا أرجح طرف المجيء، طرف عدم المجيء إما أن يكون غير محتمل. فإن كان هذا الترجيح يعني ترجيح المجيء مع نفي احتمال الطرف الآخر بتن، عدم المجيء مو محتمل، منفي الاحتمال، فهو اليقين، فأنا متيقن بمجيئه، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا أنا رجحت المجيء لكن عدم المجيء احتمله 10% احتمال ضعيف، فهو الظن، فأنا أظن بأنه جاء، ظن طويل. وتوضيح ذلك إنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار مثل جاء زيد، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع، إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا من وهو المجيء، ما تجوز الطرف الثاني عدم المجيء لا تحتمله، إما وقوع الخبر أنت يقول لا تجوز إلا طرف واحد، لا تجوز إلا وقوع الخبر فقط أو عدم وقوعه، لأنه اليقين مو لازم في الفعل، قد يكون في العدم. أنا متيقن أن زيد ما جاء لأن اتصلت به الآن في أمريكا فكلمني من هنا، فأنا متيقن بالعدم، أما مجيئه لا أحتمله البتة، فهذا يقين. وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، ما في إلا احتمالين فقط، إما أن تجوز الطرفين أو لا تجوز إلا طرف واحد فقط. فإذا كان تجوز الطرفين، قال والأول الذي لا تجوز إلا طرفا واحدا هو اليقين، والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو، هذه لا يخلو بمر علينا فيما سيأتي الذي يعبر عنه في المنطق مانعة خلو، مانعة خلو يعني قضية، مانعة خلو يعني منحصرة الأطراف لا تخلو من هذه الاحتمالات، إما احتمالين إما ثلاثة إما أربعة، هذه مانعة خلو يعني لا تخلو القضية والخبر من أحد هذه الأشياء، لأنه لا يخلو. إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال 50% جاء و50% ما جاء وهو الشك، أو يترجح أحدهما على الآخر، المجيء مثلا مترجح، فإن تساوى الطرفان 50% و50% فهو المسمى بالشك. لذلك في الصلاة لما نقول الشكوك في الصلاة، ما هو معنى الشكوك؟ إذا شككت بين الأربع والخمس، يعني 50% أربع و50% خمس، 50% ثلاث، 50% يعني ما تقدر ترجح هذا على هذا، فهذا يسمى شك، فهو المسمى بالشك. وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر. مضمون الخبر ما هو الخبر؟ جاء زيد، مضمونه مجيء زيد، هذا الذي دل عليه الخبر، فمجيء زيد راجح، ووقوعه وقوع الخبر وهو المجيء قد وقع، هذا الراجح 90%، فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان الراجح الطرف الآخر، الراجح هو عدم المجيء 90% ما جاء، الطرف الآخر هو الراجح، فالطرف المرجوح 10% هو الوهم، فهو الوهم. وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو، يعني فالطرف الذي هو مرجوح، لأن ذاك الطرف هو الراجح، فالطرف المرجوح هو الوهم الذي هو من أقسام الجهل، وهو عكس الظن، لأنه الطرف الثاني القضية هذا 90%، ذاك 10، العشرة عكس 90 مقابلة 90، فذاك ظن هذا وهم، وهكذا. فتكون الحالات 4 ولا خامسة لها، لذلك قال لا يخلو، مانعة خلو يعني منحصر القضية. الحالة الأولى اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر أن زيد جاء، ولا تحتمل كذبة أن هذا الخبر كاذب، أو تصدق بعدمه، تصدق أنه ما جاء لأنك اتصلت به الآن فوجدته في بلاد أجنبية، ولا تحتمل صدقه. هل تحتمل أنه جاء؟ تقول قطعا وجزما لم يأتي، لأن الآن تكلمت معه في التليفون في بلاد أجنبية، أي أنك لا تصدق به على نحو الجزم، لا تصدق به جزما أن هذا الخبر ما وقع جزما، وهو على قسمي التصديق، للتصديق إما ظن أو يقين، اليقين هو أعلى القسمين، لأنه جزم كامل لا احتمال معه في الخلاف. الحالة الثانية الظن، وهو أن ترجح مضمون الخبر، مضمون الخبر ترجح أنه جاء 90% جاء، أو ترجح عدم مضمون الخبر 90% ما جاء، مع تجويز الطرف الآخر 90% أنه جاء و10% ما جاء، 90% ظن، وهو أدنى قسمي التصديق، أقل القسمين، لأنه جزم مشوب بالاحتمال. الثالث الوهم، وهو أن تحتمل مضمون الخبر، تحتمل أنه لما نقول جاء زيد مضمون الخبر المجيء، أو تحتمل إيش؟ لكن تحتمل مجيء زيد 10%، أو تحتمل عدم المجيء إنما جاء 10%، تقول الخبر جاء زيد، عدم المجيء، عدم مضمون الخبر ما جاء زيد 10% إنما جاء، مع ترجيح الطرف الآخر، احتملت إن جاء 10%، لكن الراجح إنما جاء 90%، فالـ10% وهمون. الشك، وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم 50% و50%، تنبيه، يعرف مما تقدم أمران، الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، بل هو من أقسام الجهل، من أقسام الجهل، لأنك لما شككت تقول مثلا هل جاء زيد؟ تقول لا أدري، أنا جاهل بمجيئه، أحتمل 50% أنه جاء و50% أنه ما جاء، فهل أنت تعلم بالمجيء؟ لا، أنا جاهل بذلك، عندي حالة جهل، فالشك ولد عندي الجهل، فهو جهل، أنا لما كنت شاكا جاهل بمجيئه وجاهل بعدم مجيئه. كذلك الوهم، أنا أحتمل 10% زين أنه جاء، فهل تعلم أنه جاء؟ لا، لا أعلم، فحالة جهل عندي. فالوهم والشك ليس من أقسام التصديق، يعني العلم، لأن قلنا العلم ينقسم إلى تصديق وتصور. فالمراد بالتصديق هو العلم هنا، ليس من أقسام العلم بل هو من أقسام الجهل. لكن إذا أنت متيقن بأن زيد جاء 100%، هل تعلم أن زيد جاء؟ أقول نعم أعلم، لأني رأيته في السوق. أو إذا كنت تظن أنه جاء لأنه أخبرك اثنان عادلان، فيقال لك هل تعلم أن زيد جاء؟ تقول نعم أعلم لأنه أخبرني اثنان عادلان، مع أنك تظن الاثنان العادلان لم يورثا عندك القطع، وإنما ورثا عندك الظن القوي. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان. إذا ظننت بمضمون الخبر 90%، إذن العكس 10% وهم. إذا ظننت 60%، إذن 40% وهم، وهكذا. هذا عكس ذا، هذا في مقابل ذا. إذا ظننت لازم يكون في وهم، ما يمكن أن يكون ظن بدون وهم. شك بدون يقين وبدون وهم وبدون ظن ممكن. تشك 50% في هذا في الوقوع، و50% تشك في عدم الوقوع. أنت متيقن بمجيئه ومتيقن بأنه إيش؟ عدم مجيئه ليس بصحيح، يقين عندك. أما في الظن، إذا ظننت في طرف تتوهم الطرف الثاني. فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فإنك تظن بعدمه، بعدم الخبر، بعدم مضمون الخبر. ظننت بالمجيء 90، بعدم الخبر وهو عدم المجيء تتوهم، وهكذا. وإذا كنت تتوهم عدمه فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للطرف الآخر. واضح إن شاء الله. يقول الجهل وأقسامه. الآن يقول عندنا في الإنسان حالتان في هذه المسألة، الجهل والعلم، جاهل أو عالم. طبعا الجهل والعلم متقابلان، وكما سيأتي في أقسام التقابل أن التقابل ما يمكن اجتماع المتقابلين من جهة واحدة. مثل الآن الجهل والعلم، أنا عالم بمجيء زيد، ومن نفس الجهة أنا جاهل، لا يمكن. أنا أعلم بأن زيد جاء، بأن زيدا جاء، وأجهل أن زيدا جاء، يمكن؟ ما يمكن. من جهتين لا مانع، أعلم بمجيء زيد ولا أعلم بمجيء عمرو، اختلفت الجهة. هذا جهة مجيء زيد، وذاك عدم مجيء عمرو، لا مانع. فهما إيش؟ متقابلين، لا يمكن اجتماع المتقابلين من جهة واحدة. طبعا سيأتي فيما يعني سيأتي من مباحث الكتاب أقسام التقابل، لكن بما أننا نتكلم في العلم والجهل لا بأس أن نفهم ما هو أقسام التقابل بين العلم والجهل، على أي نوع من التقابل. تقابل على أنواع وستأتي مفصلة، لكن نتكلم في هذا النوع الذي هو متعلق بالعلم والجهل. نقول التقابل في العلم والجهل على نحو تقابل الملكة وعدمها. إيش معنى الملكة وعدمها؟ الملكة هو طبعا لاحظ أن الملكة والعدم عندنا بعض الأشياء يمكن نسبتها إلى مثل الإنسان. الآن الجهل والعلم، نقول الإنسان عالم ويقابله ذاك الإنسان جاهل، أليس بصحيح؟ صحيح. الجهل هو ليس عدم العلم مطلقا، وإنما هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم. الإنسان من شأنه أن يعلم، فإذا لم يعلم نقول جاهل، صار عدم العلم عنده. أما إذا جئنا إلى الحائط، هل نقول الحائط ليس بعالم؟ هذا الحائط جاهل، هذا هل يصح إطلاق ذلك؟ لا يصح، مع أن الحائط لا يعلم، عنده عدم علم صحيح، هل يعلم؟ لا يعلم، لكن لا يصح إطلاق لفظ الجاهل عليه، لأن الحائط ليس من شأنه أن يعلم. كذلك نقول مثلا هذا الإنسان بصير يرى، وذاك الإنسان أعمى، العمى والبصر أيضا تقابل ملكة وعدمها، لكن لا يصح إطلاق العمى على الحائط، هذا الحائط أعمى، ما يصح، لأن الحائط أو الأب الأمير ليس من شأنه أن يرى. فتقابل الملكة والعدم إذا كان عندنا شيء وننفي ذلك الشيء عما من شأنه أن يكون متصفا به، ليس الجهل إلا عدم العلم، إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم، له الاستعداد للعلم وله التمكن من العلم، كالجمادات والعجماوات. الجمادات طبعا حائط مثلا، العجماوات الحيوانات الثانية، لا نسميها جاهلة ولا عالمة، مثل العمى فإنه عدم البصر، لكن مو مطلقا في من شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى عدم الملكة، لذلك نقول هذا عنده ملكة العلم، وفلان فقد هذه الملكة، ليس لديه، عدم الملكة متصف بها، ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة، فيقال إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها، قلنا متقابلان يعني لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، تقابل أي نوع من التقابل؟ تقابل الملكة وعدمها. ثم يقول الجهل على قسمين، طبعا بالنسبة إلى عندنا جهل تصوري وجهل تصديقي. إذا كان المورد مورد تصور، الآن أنا أقول لك هل أنت تتصور معنى كلمة ليث؟ أنت تتصور، فهذا يسمى إيش؟ علم تصوري، لأنه علم أنت تعلم، ولكن هذا الشيء الذي تعلمه مفرد، والمفرد فيه تصور، تتصور المفرد مثل ما مر علينا في الدرس السابق. أقول لك هل تعلم أن الله واحد؟ تقول نعم أعلم وأجزم به، هذا يسمى علم تصديقي. إن جي بالعكس في الجهل، هل تعلم معنى ليث؟ هل تعلم معنى مثلا هزبر؟ هل تتصور هذا المعنى؟ تقول لا، لا أعلم، هذا الشيء مورد من موارد التصور لأنه مفرد، أنت لم تعلم تتصوره، هذا يسمى جهل تصوري. هل تعلم أن المريخ مسكون؟ هذا مورد من موارد التصديق، لأن بعض الناس جازم بهذه القضية، لكن أنت تقول أنا لا أدري، أنا أتصور مثلا أنه ليس بمسكون، هذا إيش؟ مجهول تصوري أيضا، لأنه مورد من موارد التصور إذا كان تصور النسبة. زين، إذا كان هو مورد من موارد التصديق وأنت جازم به وأنت جاهل، يسمى مجهول تصديقي. مثل إيش؟ أنت تقول نعم أن المريخ مسكون، هل أنت جازم؟ نعم جازم، لكن جزمك مو مطابق للواقع، مخالف للواقع. فهل أنت عالم؟ جاهل، لكن هذا مورد من موارد جاهل مع تصديق، فهو جهل تصديقي. هناك جاهل، جاهل أنت وأنت إيش؟ جاهل التصور. هنا جاهل مع تصديق، فهو جهل تصديقي. بمر علينا، هذا يسمونه إذا كنت أنت جازم بالشيء، جازم بالشيء وأنت جاهل، فهذا أولا هو جهل، ولأنه فيه جزم وفيه تصديق فهو جهل تصديقي، وسيأتي أن هذا يسمى الجهل المركب. بمر علينا. قال والجهل على قسمين، كما أن العلم على قسمين، لأنه لأن الجهل يقابل العلم فيبادله في موارده. يعني المورد العلم صار إنسان يعلم، هذا المورد مورد للعلم، العلم على نحو التصور، تتصور كلمة على كلمة ليث فعلمت أنها أسد، فهو علم تصوري. نفس المورد يأتي له الجهل، أنت جاهل أن ليث بمعنى أسد، فهذا مجهول تصوري. في نفس المورد الذي نرفع العلم نأتي بالجهل، بدل ما كان الإنسان يعلم يصير يجهل، فتارة يبادل التصور، بدل ما يكون العلم على نحو التصور صار الجهل على نحو التصور، جاهل في تصوره، أي يكون في مورده، أي يكون يبادل التصور، يعني يكون في مورد التصور، الجهل يكون في مورد التصور، يعني في المفردات مثلا أو في القضايا التي ليس فيها جزم. أنا جاهل بأن المريخ مسكون لكن أتصور، فهنا فيه جهل تصوري. وأخرى يبادل التصديق، أي يكون في مورده، نفس مورد التصديق، أنا عندي جزم بأن الله موجود، نفس هذا المورد ذاك عنده جزم بأن الله ليس بموجود، فهو جاهل على نحو التصديق. فيصح بالمناسبة أن نسمي الأول الجهل التصوري والثاني الجهل التصديقي. فطبعا هذا بيان، يعني أجمل الكلام، أختصر الكلام الذي أقوله. صار عندنا أنا أجهل معنى الليث، جهل تصوري، أعلم بمعنى الليث، هذا علم تصوري، أجزم بأن الله موجود وهو موجود، يعني جزمي مطابق للواقع فهو علم تصديقي، أجزم بأن الله ليس بموجود فجزمي في شيء جهل ليس مطابق للواقع فهو جهل، فهذا إيش؟ جهل تصديقي. فجين شلا؟ ثم إنهم يقولون، الآن جاء تقسيم آخر إلى الجهل، وهو الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط يعني أنا جاهل وأعلم أني جاهل، هل عندك معرفة بأن المريخ مسكون؟ لا، أنا جاهل بذلك، فهذا جاهل. هل تعلم أنك جاهل؟ نعم أعلم أنني جاهل، هذا يسمى جهل بسيط. الجهل المركب يعني أنا جاهل وأجهل أنني جاهل، هل تعلم بأن الله موجود؟ يقول أعلم بأن الله ليس بموجود، فهو جاهل بوجود الله. هل أنت ملتفت إلى نفسك أنك جاهل بوجود الله؟ قال لا، أنا أعلم. وهذا طبعا هو الطامة الكبرى، الطامة الكبرى. لذلك الآن جميع الفرق الباطلة أو الذين يعتقدون عقائد فاسدة هؤلاء عندهم جهل مركب، هم يجهلون الحق ويظنون أنهم على الحق، جاهلون بأنهم جاهلين، جاهلون بأنهم جاهلون. ولذلك هذا لا يبحث حتى يصل إلى الحق، لأنه يقول أنا على الحق. ومن هذا الكلام نفهم معنى نصف العلم لا أدري. نصف العلم لا أدري يعني إذا كان الإنسان جاهل بسيط، جاهل بسيط هو لا يدري، لكن هو نصف العلم لا أدري يعني هو يدري أنه لا يدري. إذا علم أنه لا يدري هذا سيحثه على اكتساب العلم. فالنصف العقبة تجاوزها، بقي النصف الآخر وهو اكتساب العلوم، لأنه ملتفت إلى نفسه أنه جاهل. أما إذا كان لا أدري ليست عنده، يقول أنا أدري، فلماذا أبحث، لماذا أتعلم وأنا أدري؟ فهذا هل يعلم؟ لا يعلم، يبقى جاهل. فالجهل المركب هو أقبح أنواع الجهل، وهو طبعا مذموم، وهو الذي يتعب العالم، يتعب العالم كما يقولون أنصاف المثقفين. الجاهل لا يتعب العالم، والعالم لا يتعب العالم. عندما تأتي وتناقش إنسان، إذا كان جاهل يريد أن يسألك، أن يتعلم منك، فهذا يتلقى منك، لا تتعب معه. وإذا لأنه ملتفت إلى أنه جاهل ويريد أن يتعلم. إذا كان عالم هو عالم، أنت تناقشه بالعلم فلا تتعب معه. أما إذا كان نصف مثقف، أنصاف المثقفين، هذا هو جاهل ولكنه يظن أنه عالم فلا يتقبل منك. تقول له هكذا الحق، يقول لا، الحق ما أعلمه أنا، مع أنه جاهل، ولا يريد أن يتقبل منك ويجادلك بجهل فتتعب معه. قال ثم إنهم يقولون إن الجهل ينقسم إلى قسمين، بسيط ومركب. وفي الحقيقة طبعا أي جهل الذي ينقسم إلى القسمين؟ قال إن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إليهما، لأنه إيش؟ لأن الإنسان في الجهل التصديقي مثل الآن مورد من موارد، هو جازم بأنه جاهل، هو جازم. الآن لما تقول له هل أنت تعلم بمعنى الليل، يقول لا، هذا جهل إيش؟ بسيط، هو ملتفت إلى نفسه. هل أنت متأكد وجاد؟ يقول نعم، أنا جازم بأني لا أعلم. فهنا تصديق، صحيح؟ جهل تصديقي، الجهل البسيط لأنه جازم بأنه لا يعلم. كذلك بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي هو على عقيدة فاسدة، يقول لك هذا هو الحق، وهو جازم بأنه إيش؟ جازم بأن هذا هو الحق، فهو جازم في جهله. فالذي ينقسم إلى البسيط والمركب إنما هو في الجهل التصديقي الذي فيه تصديق، الذي الإنسان مصدق وجازم في قضايا. قال ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوري وتصديقي، يعني أولا حتى نفهم أن الجهل البسيط والمركب من أي القسمين، هل هو من الجهل التصديقي أو من الجهل التصوري، ونسميهما بهذه التسمية، نسميهما الجهل التصديقي والجهل التصوري. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا. الآن إنسان بالنسبة إلى تصور تصورات الأشياء، هل أنت مثلا الجهل التصوري قلنا ما هو مورده؟ مورده المفردات مثلا، أنا جاهل بمعنى الليل، جاهل بمعنى الليل، وأنا ملتفت إلى نفسي بأني جاهل، صحيح؟ يقول فلا يكون إلا بسيطا كما سيتضح في خلال الكلام. ولنبين القسمين فنقول الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم، كجهلنا بوجود السكان في المريخ، فإننا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا، فليس لنا إلا جهل واحد، لأن البصير يعني الذي هو شيء واحد، المركب هو الذي شيئان. الجهل المركب أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل يعتقد أنه من أهل العلم به، أنه عالم، فلا يعلم أنه لا يعلم، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع، ويسمون هذا مركبا، يسمون هذا الجهل مركب، لأنه متركب من جهلين، لأنه يتركب من جهلين، الجهل بالواقع، الجهل بالحقائق، والجهل بهذا الجهل، وجاهل بأنه جاهل، وهو أقبح وأهجن القسمين، الهجين يعني الذي يعاب به الإنسان. ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد، يعني هذا الجهل المركب لا يكون إلا في الاعتقادات، فالإنسان جاهل بهذا المعتقد وهو إيش مع جزمه بذلك. طبعا هنا يعني نزيد الكلام توضيح، أنه نقول أن بالنسبة إلى الجهل التصديقي والجهل التصوري، هذا الذي قلنا يعني معنى يعني من المعاني، وهو أنه جهل وأنا إيش يعني في مورد التصديق، أنا جاهل بمعنى الليل، الليل مورده من موارد التصور لأنه مفرد، صحيح؟ من موارد التصديق القضايا الجمل الخبرية المفروض أنني أصدق بها، فإذا جهلت بها، جهلت بجاء زيد، جاء زيد لا أعلم به، جاء زيد قضية خبرية المفروض أنني أصدق بها لأن من موارد التصديق مجيء زيد، فإذا كنت أجهل بمجيء زيد هذا يسمى جهل إيش تصديقي، لأنه مورده مورد تصديق الجملة الخبرية. الآن نأتي إلى الجهل المركب، الجهل المركب هل يكون في المفردات؟ يقول لا، يكون في المعتقدات، المعتقدات جمل خبرية، الجمل الخبرية هي من موارد التصديق، فإذا الجهل المركب لا يكون إلا في الجهل التصديقي الذي موارده تصديق وهو الجمل الخبرية والاعتقادات، متفهمين شلون؟ أما في المفردات لا يكون جهل مركب، وإنما يكون جهل بسيط، لأن هذا المعتقد، هذا المفرد عفوا، لما أنا أجهل هذا المفرد هذا جهل في مورد التصور لأنه مفرد، كما قلنا المفردات من موارد التصور، لكن هذا الكلام يعني فيه نظر، وذلك أنه ممكن الإنسان في مورد التصور مفرد هو جاهل ويجهل بأنه جاهل، لما أقول لك مثلا أو أقول لشخص هل تعرف معنى الليث؟ معنى الليث هذا تصور، مورد من موارد التصور. فإن قال لا فهذا جهل تصوري لأن مورد مفرد وهو جهل بسيط، هو ملتفت إلى نفسه أنه جاهل. إذا قال نعم أنا هل تعلم؟ قال نعم أعلم. ما هو معنى ليت؟ قال معنى ليت الداهية. فهذا مورد من موارد إيش؟ تصور، فهو جهل تصوري لكن مركب مع ذلك، لأنه جازم يقول نعم أنا قاطع بأنها داهية. ليش؟ كيف مركب؟ جهل مركب، فهو جهل تصوري لأن مورده مورد تصورات وهو المفرد، وهو مركب لأنه هذا المفرد جهله وجهل أنه جاهل له. فهمتني شلون؟ طرح الفكرة أو مو طرحها؟ عيدها. يعني الآن عندنا ليث، هل هذا لما أنا تارع أعلم به ليث يعني أسد، هذا يسمونه إيش؟ علم تصوري لأنه مفرد تصور ما في جزم ولا مفرد، وتارع أجهله. إذا جهلته هل ما هو معنى ليث؟ أقول لا أدري، هذا يسمى إيش؟ جهل تصور، لأن مورده المفرد ما يخرج عن التصور. لكن إن جهلته وأنا ملتفت أنني جاهل أقول لا أدري بمعنى ليث، فهذا جهل تصوري بسيط. لكن إذا لا أنا أقول أن أنا لا أعلم بأنه ليث يعني أسد، جاهل، وأظن أني عالم، أظن أن لا معنى ليث هو داهية. فلما أقول ليث هو الداهية علم أم جهل؟ جهل. فإذا كنت أنا معتقد أني عالم فهو جهل مركب، جهل تصوري لأن مورده المفرد ومركب لأنني جاهل بأني جاهل. ثم يقول هل الجهل المركب من أقسام العلم؟ يقول ليس الجهل المركب من العلم، يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه، فيجعله من أقسام الجهل، الجهل المركب يجعله من أقسام العلم نظرا لأنه يتضمن الاعتقاد والجزم، لأن الجهل المركب فيه جزم، جاهل وجازم أنه عالم ففيه جزم وإن خالف الواقع، لأن مر علينا أنه أطلق التصديق وأراد منها العلم، قال أن الشك والوهم ليس من أقسام تصديق بل هو من أقسام الجهل، فيطلق على التصديق يطلق على العلم أنه تصديق، والتصديق فيه جزم، الجهل المركب فيه جزم، فإذا هو تصديق والتصديق علم، فالجهل المركب علم. ولكن إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب ليس بصحيح، وإنه أي هذا الزعم من الجهل المركب، هو نفسه الذي يظن أن الجهل المركب علم هو جاهل المركب، يظن أنه يعلم وهو لا يعلم ويجهل بنفسه. لأن معنى حضور معنى العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل. هذا لما هو جاهل حضرت صورة الشيء، حضرت صورة شيء آخر عند العقل مو صورة الشيء، لأن معنى حضور صورة الشيء عند العقل أن تحضر صورة نفس الشيء، نفس ذلك الشيء. أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورته، لما رأيت شبحا من بعيد قلت أن هذا إيش؟ إنسان، بينما هو في الواقع ليس بإنسان، هو حيوان. فأنا هل أنا هنا عالم بأنه إنسان؟ ما حضرت عندي صورة الإنسان في ذهني، وإنما ما حضرت صورة الشيء وهو الحيوان الذي هناك بعيد، وإنما حضرت صورة الإنسان عندي. فليس بعلم، ليس حضورة صورة الشيء، حضورة صورة شيء آخر عندي، بل صورة. أما إذا حضرت صورة غيره، صورة غير الحيوان، بزعم أنها صورته، صورة حضرت صورة إيش؟ الإنسان عندي، قلت هذا إنسان، بزعم أنها صورته، بزعم أن هذه هي صورة هذا الشيء، صورة هذا الحيوان، فلم تحضر، هذا فيه غلط، فلم تحضر صورة الشيء، بل صورة شيء آخر، يعني مكتوب فلم تحضر الشيء، لا، فلم تحضر صورة الشيء، بل حضرت إيش؟ بل صورة شيء آخر زاعما أنها هي، زاعما أن هذه صورة الشيء الذي حضرت في ذهني وهو صورة الإنسان، أنها صورة ذلك الشيء، صورة الحيوان، هي ليست صورته، ليست صورته. وهذا هو حال الجهل المركب، فلا يدخل تحت تعريف العلم، ليس من أقسام العلم. فمن يعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية. ما هي النسبة الواقعية؟ وهي أن الأرض كروية، فلم تحضر صورة الشيء وهو كروية الأرض، وإنما حضرت صورة شيء آخر وهو أن الأرض مسطحة، وإنما حضرت صورة نسبة أخرى يتخيل أنها الواقع، وهي صورة أن الأرض مسطحة، أنا أتخيل أنها الواقع، هي ليست الواقع. وفي الحقيقة إن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم ولكنه ليس بعلم. وكيف هذا دليل؟ قلنا الدليل الثاني، الدليل الأول حاصله أن العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، وفي الجهل المركب ليس حضور صورة الشيء وإنما حضور صورة شيء آخر عند العقل. الدليل الثاني على أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم أن الجهل يقابل العلم، فكيف يكون الشيء من أقسام مقابله؟ إنما يكون الشيء من مقابل لذلك الشيء، مو قسم لمقابله. يعني الآن الاسم يقابله ماذا؟ الفعل يقابله الحرف. هل يكون الاسم من أقسام الفعل؟ ما يمكن. فكيف إذا كان هذا، إذا كان قسيم له؟ الاسم طبعا في الواقع ما يقابله الحرف، يعني مقابلة بهذا المعنى على نحو الضدية مثلا، أو تقابل الملكة والعدم. فكيف إذا كان على نحو الضدية وتقابل الملكة والعدم؟ وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابلة؟ شيء آخر قال، والاعتقاد لا يغير الحقائق. كوني أعتقد أن هذا الذي رأيته من بعيد إنسان، هل يغير حقيقة ذلك الشيء، ذلك الشبح؟ فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانا وهو ليس بإنسان، لا يصيره الاعتقاد إنسانا على الحقيقة. هذا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن العلم هو أن يكون النسبة الخبرية، النسبة التي في كلامي مطابقة للنسبة الواقعية. فكوني أعتقد وأقول هذا إنسان، هل يغير الواقع فيصبح ذلك الشبح الذي هو حيوان يصبح إنسان حتى تحصل هناك مطابقة؟ لا لا، اعتقادي لا يغير الشبح فلا تحصل مطابقة. فإذا لم تحصل مطابقة لا يكون علما بل جهلا، قضية كاذبة. قضية الكاذبة هي التي نسبتها غير مطابقة للنسبة الواقعية. وعلى حسب يقولون أن بعضهم رأوا من بعيد شبح، فقال بعضهم أن ما هذا الذي نرى؟ قال واحد هذه شاة، قال الثاني لا، يعني ذات قال هذه عنز، الثاني قال هذا طائر، بعد قليل طائر شبه شافوه يطير في السماء فعلم أنها طائر صحيح. فقال ألم أقول لك أنه طائر؟ قال لا، هي عنز وإن طائر أنا زي ما قلت لك. فعلى كل حال هذا الاعتقاد لا يغير الواقع، فهو جهل ولا يمكن أن يكون من أقسام العلم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.